السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية بالرسالة 32 للسوريين كل السوريين، وبشكركم كتير حقيقة على هالتجاوب الرائع وهالنجاح يعني اللي عم بتتابعونا فيه، وهذا السبب اللي خلى أكبر صحيفة عربية بالولايات المتحدة اللي هي العرب نيوز تعمل معي مقابلة الأسبوع الماضي وتحكي أيضا عن هالرسالة. طبعا لأنه نحن ما لنا منصة لا للترويج ولا بنبس اقتراحات ولا بندعم شخصيات، نحن بنسرد الأحداث والوقائع والأخبار، وبنذكركم أنه دائما بليز لحتى نقدر نستمر كمان وزيد العدد أنه تشاركوا الأبل بودكاست، الجوجل بودكاست، موقع راديو الآن، وكل واحد حتى في طريقة هيك سهلة، إذا كل واحد بيبحث عن شخص ما نسمعان بالرسالة وما نو شايفة أبدا من قبل فممكن يبعث له إياها، وبالتالي بنقدر بهالطريقة هاي أنه نقدر نضاعف عدد المستمعين. على الأقل نقدر نلاقي شغلة أنه نخلي السوريين كل السوريين وين ما كانوا يكونوا يعني يكونوا مبسوطين أو عم بيتابعوا شيء واحد حتى لو كان صغير مثل هالرسالة. يعني احنا بالنسبة لنا عم نقول السلام عليكم، والأغلبية السحة الحمد لله رب العالمين قبلت السلام وردت بأكثر مما نستحق. في ناس ما قبلت السلام وردت بما ليس فينا، كمان بنقول لهم نحن بنحبكم، نتفهم وجعكم، خلونا نتحمل بعض وما نعتب على حدا أبدا لحتى الله يجبر خاطرنا جميعا إن شاء الله، وعليه الاتكال ونعمل النصير. فنبدأ من نيويورك، من هون السفير بسام صباغ اللي إجا بدال السفير بسام الجعفري، هو سفير النظام بالأمم المتحدة، رح يوصل التنين 22 شباط فبراير يعني يوم بث هالرسالة هاي على الطيران النمساوية، ورح ينزل بمطار نيويورك بنيوجيرسي، بيوصل الساعة 2:30 الظهر. هلأ السابق البشار الجعفري صار نائب وزير خارجية وأقسم أمام رئيس النظام واستلم منصبه، حزروا مين إجا أول مين بارك له من العرب، خلينا نقول مو من السوريين، السفير أنور عبد الهادي اللي هو مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطيني. طيب ليش؟ أنتوا قولوا لي شو طبيعة هالعلاقة بين هذا الزلمة اللي هو دائرة سياسية بالتحرير الفلسطينية وبين شخص صار له يعني سنين طويلة جدا جدا خارج سوريا ومقيم في نيويورك وبيعمل بالأمم المتحدة؟ في قصة بنحكي عنها الأسبوع المقبل، أنتوا سألوا هالأسبوع لنشوف كيف. نطلع من نيويورك على واشنطن. حقيقة بشكل مفاجئ أعلن السيد وزير الخارجية أنتوني بلينكن تثبيته للسيدة إيمي كوترونا بمنصبها اللي هو نائب مساعد وزير الخارجية، وأيضا كلف بأنه تقوم بأعمال ممثل خاص لسوريا. طبعا هذا إجراء إداري ذكي جدا جدا من الوزير وأجب وقته تماما. ليش؟ نشرح لكم ليش، لأنه هي خلفية الأمر هو المهم وما حدا حكى عنه أبدا في وسائل الإعلام. هلا في كتلتين رأيين، خلينا نقول كتلة تحمل رأي أنه من مصلحة أمريكا الآن بقى تنهي ما يجري من الصراعات في الشرق الأوسط ومنها في سوريا وتبدأ بمشاريع اقتصادية لإعادة الإعمار، وكتلة عم بتقول أنه المصلحة الأهم لأمريكا هي مع إيران حتى لو كان ذلك على حساب ما يجري في الشرق الأوسط وعلى حساب الشعب السوري. هلا واحدة من الكتلتين بدها تدير، ترغب في أن تدير الملف كاملا من خلال مجلس الأمن القومي الموجود في بناء البيت الأبيض، وكتلة عم تقول لا خلينا نخليه مثل ما كان عم يندار خلال آخر 3-4 سنين اللي هو عن طريق ممثل خاص وعنده صلاحيات كبيرة بالخارجية. لضمن وجهتين نظر هدول صار في طرح أنه يكون السفير جيفري فيلتمان هو موفد الخاص لسوريا، وأنا أقنعه لحتى نحطك فرجينا شو ممكن تعمل ويكون قريب من كل الأطراف. قام عمل مقال حقيقة مشترك مع شخص هو بعيد جدا عن آراءه وأفكاره طول عمره، هو من أصول أرمانية وقريب من النظام السوري وعلاقته جيدة معه، حتى عملوا هالمقال لكن صار في معارضة وتم تأجيل التعيين لبعد ما في لجنة مشكلة حاليا عم تكتب أو عم تعتمد استراتيجية عن سوريا اللي هي من ضمن خطة عمل الشرق الأوسط لبعد ما تصدر أنه ممكن يكلفوه. خلال هالفترة هاي صار في أحد هدول الكتلتين الطرفين عمل إجراءات خليني نسميها غير دبلوماسية مع موظفين من الخارجية واللي بيتابعوا ملف بسوريا، وسألون عن جدوى السياسات اللي اتبعوها وما الفائدة منها والحكيها. طبعا الوزير حقيقة أخذ موقف يعني قوي إداريا صحيح 100% بدافع عن موظفينه وعن وجودهم وعن عملهم وطبيعة عملهم، فبالتالي مباشرة حماهم ورأسا سبت السيدة إيمي وكلفها بالممثل الخاص. هلا بهالطريقة هاي شو عمل؟ شو اللي صار؟ حتى لو السيدة إيمي تثبتت فيما بعد صارت هي المبعوث الخاص لسوريا أو تعين بدالها شخص إجا من خارج وزارة الخارجية، بالحالتين فعل ضمن الوزير أنه تم تفعيل منصب الممثل الخاص وما اختفى نهائيا مثل ما صار أيام أوباما، وربقي بالتالي الملف له دور كبير في الخارجية، دور له فاعل، بالتالي هذا اللي كسبه. هلأ السيدة إيمي مباشرة من اليوم الأول حقيقة أثبتت أنه هي قابطة بشكل جدا يعني فعال ورايدة تعمل نتائج، مشان هيك باليوم الأول قضيته اجتماعات لآخر الليل وكانت كلها مستمعة. رأساً توقعت وعملت تغريدة إنه معناتها هي من بكرة الصبح يمكن تبلش تتصل مع أجسام الممثلة للمعارضة السياسية من ائتلاف وهيئة التفاوض وتبلش تحكي مع نظراء وتبلش تحكي مع USAID وكالة الدولية للتنمية الأمريكية للتنمية لتبحث قضايا اللي كنا نحن دائماً طلبناها منها اللي هي زيادة المساعدات لأهلنا في إدلب وفي كل المناطق حتى داخل مناطق النظام. هذا يجب أن يحسب للتاريخ. فطلبناها وطلبنا أنه زيادة المعابر وحسن التوزيع. فحقيقة ما كذبت خبر، هاي بسموها بالعربي. تاني يوم ولا متصلة مع رئيس هيئة التفاوض السيد أنس العبدة والأستاذ هادي البحرة، وهن الاثنين ثبتوا حكي كتير جميل اللي هن ضغطوا باتجاه أهمية سلة الحكم الانتقالي وضرورة تفعيلها وتشديد العقوبات التي تستهدف رموز النظام وداعميه وليس العقوبات على الشعب السوري. كلنا ضد العقوبات على الشعب السوري، هذا يجب أن يكون واضح. إذا هلا نحن عم نشتغل كل الشغل، البنتاغون مرادد على حدا، استراتيجيته لحاله شغال وعم يشتغل فيها بطريقة، فمرق بطريقة ذكية إنه ما عم بيحمي أبار النفط ورايح مشان شركات خاصة للنفط، عم تستثمر النفط شركات أمريكية. فأيضا رسالة مهمة، وعم بيتابع هو تعمير القاعدة عسكرية بمنطقة المالكية بريف الحسكة شمال شرق سوريا، وبعد ما أنهى أصلا ما صار له فترة صغيرة جدا جدا خلص قاعدة قرب تلعو بمنطقة اليعروبية. هلا كمان نحكي عن شغلة كان لها خلفيات كبيرة ما حدا جاب سيرتها، اللي هي المقابلة اللي أجرتها تلفزيون الحدث العربية للسيدة رغد صدام حسين. هلا صار في تقييمات لبعد ما انبثت المقابلة قالت إنه كان لها فعلا هيبة وتمتعت بذكاء وخبرة شديدة باختيار الكلمات، بالتوقف عن إعطاء معلومات حتى لو ضغط عليها المذيع، بإرسال رسائل عتب لقاضي عرب لكن باحترام ودبلوماسية. بينت إنه هي من بيت سياسي عالي المستوى وذات خبرة سياسية عميقة. هلأ الكلام الأخطر اللي هو خلف الحدث هذا اللي إجا قال، طلع مذكرة داخلية ما غير منشورة عم بتقول إنه لوحظ متابعة كبيرة جدا من قبل العرب المسلمون السنة وخصوصا في سوريا والعراق لكل الأجزاء الستة لمقابلة السيدة رغد صدام حسين، وهذا من شأنه تخفيف إمكانية استقطابهم من قبل رئيس غير عربي. هني عم بيشيروا بمعنى بين قوسين اللي هو الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان، لأن المسلمين العرب السنة يبحثون عن قائد يمثلهم ويشعرون أنه يدافع عنهم بعد انهيار العراق ومقتل صدام الحسين، ويفتخرون أنه حقق إنجازات. لذلك أثبتت رغد أنها قادرة أن تكون ذلك القائد الذي يبحثون عنه. هذا كلام كبير، وهذا بده يكشفه الزمن. ما دام صرنا بالعراق نط ناخد السيارة على الشام. حقيقة في يعني شيء يعني أنا ما قدرت استوعبه، إنه النظام الآن بالنسبة للانتخابات يحاول أن يقوم بها على أساس أنه ليس النظام يحاول أن يترشح لكن يطلب منه الترشح، وأقحم أطفال المدارس الابتدائية. تم تبليغ مدراء المدارس أنه يحطوا على السبورة للطلاب المدارس أنه سوريا من غيرك ما بتصير، وبينشدوا هذا النشيد في باحات المدارس بوجود كل الأساتذة، وبصير كل الموظفين بيطلبوا مثل بيعملوا تجمعات وبيحكوا وبيطالبوا أنه من رئيس النظام أنه هو يترشح، وهو بعدين بيقول أنا بناء على هذا سوف أقبل ترشيحكم. طبعا الناشطين لازم يعملوا حقيقة بيان وعريضة للأمم المتحدة لعدم إقحام الأطفال بالسياسة هن صغار، لأنه هذا حقيقة مخالف للقانون. صار في اعتقالات بالساحل بالجملة. صار في الأسبوع الماضي عمل اجتماع رئيس النظام مع 50 شخصية علوية من مهندسين ودكاترة وأساتذة الجامعات، واتفقوا أن يوصلوا رسالة واحدة كل واحد بالضيعة تبعه ويقول التالي أنه أنا رح أقود دبابة وبدهس الناس إن خرجوا ضد بشار، وبالتالي خوفوا الناس ويرعبوها لحتى ينزلوا ينتخبوا. هذا الشيء أيضا يعني ترافق مع وضوح لقوات النظام السوري بمحيط مدينة الباب بريف حلب الشرقي. في ناس خايفة أنه يقتحم عسكريا لحتى يعزز شعبيته هنيك وقدام الناس يقول ليكو نحن يوم بصراع وكذا ونزلوا انتخبوا وفي إرهاب ضد الإرهاب ويخوفوا من القصة هاي. لكن في ناس طرح خفي قالت هو ما نو مضطر يعمل عسكري، هو ممكن يفجرها من الداخل. كيف؟ تفضلوا اسمعوا. قال في 3500 واحد من هذيك المناطق بيعيشوا بمحافظة حما ولادقين اللي هن ملحقين بدوائر حما وطرطوس ولادقين، وفي 9000 موظف اللي هن داخل تلك المناطق بيقبضوا معاشاتهم من المحاسبين على مؤسسات إدلب لكن مفتتحة بحماة، يعني بيعبروا المعابر وقت اللي كانت مفتوحة وبيروحوا لعند المحاسب اللي عنده مفدين أمنيين اثنين بياخدوا بيعطوا معهم، وبالتالي بيعرفوا عما يجري في كل تلك المناطق اللي تحت النفوذ التركي وحكومة الإنقاذ أكثر من بيعرفوا عن أي منطقة أخرى. وبالتالي يعني هن إضافة للمهربين وقطاع النقل بياخدوا منهم المعلومات، فعندهم قادرين يفجروا من الداخل. هذا الأمر الخطر. هلا نحن من 5 حلقات حكينا عن تخوف النظام من عدم شرعية الانتخابات، لأنه ما رح يقدر يحط الصناديق الانتخاب إلا 60%، في 40% خارجها اللي هي مناطق تبع قسد والنفوذ التركي واللي بتضم 3 محافظات الحسكة والرقة وإدلب. فهو إدلب عم بيقدر يخرجها أنه نحن هناك في إرهابيين وقتلوا ضربوا ما بدنا ياهن، رغم أنه في 4.5 مليون سوري هناك جالسين، لكن هو بيهمه الحسكة والرقة تحت قسد يحط صناديق انتخاب مثل ما عمل بصناديق الانتخاب بانتخابات مجلس الشعب الفائت. لذلك الآن عم بحاول يضغط على قسد أنه يبازرها ومستعد يتنازلها، أنه أنتوا كنتوا طالبتوا منا أنه بدكم قانون الإدارة المحلية، نحن ممكن نعترف لكم أكثر من هيك، نمنحكم حكم ذاتي وفق الدستور. كنتوا عم تقولوا أنه بدكم قوات القسد تكون هي جزء من جيش النظام مع الحفاظ على خصوصيتها، نحن ممكن ناخذ ونعطي وعكم تكون كتلة مستقلة. طبعا هذا الشيء ما رح يصير، لأنه لا رح أمريكا رح توافق ولا قصد قابضة الموضوع بشكل جدي. لذلك شوفوا لوين واصلي. هلا في حديث عم ينحكى أن سوريا أفضل الحلول هو اللا حل يبدو، لأنه المتضرر من السوريين الشعب داخل سوريا وخارج سوريا من الموالاة ومن المعارضة، النظام وقيادات المعارضة السياسية ما هم متضررين، الاثنين ماشيين على إذا ما في حل ماشيين ومبسوطين، ونفس الشيء الدول المحتلة سوريا كمان إذا ما في حل كمان ماشي وعم تأخذ مزاياها. بالتالي هذا الشيء أدى أنه يكتب رامي الشاعر اللي هو المستشار بوزارة الخارجية الروسية حقيقة مقال قاسي، تفضلوا شو حكى عن النظام. قال أنه ما في حل للأزمة السورية بنهاية المطاف إلا تطبيق القرار 2254. دمشق ما عم يعني توثق بمصداقية المجتمع الدولي لأنه خايف يصير فيها مثل ما صار بيوغوسلافيا أوكرانيا، ورئيس النظام ما رايد يتكرر مثل ما صار مع الرئيس الصربي السابق سلوبودان ديميزوفيتش. روسيا نسقت تدخلها مع تركيا ومع إيران ومع القوات الأمريكية الموجودة على المنطقة، هي لازم تكونوا كلنا وعيانين له القصة هاي. السياسة الأمريكية وبعض الدول الغربية والعربية كانت بفترة ما تحت حكم أوباما رايد يتغير النظام، وبالتالي هو ما عاد يوثق بحدا لحتى ما يغدروا فيه. هلا وجه كلامه للمعارضة، قال البشار أسد قادر يجيب 4 ملايين صوت مؤيد إذا صارت الآن انتخابات، أنتوا عنكم شخص يجيب 4 ملايين صوت معارضة لإله، ولا أنتوا نازلين ضد بعض ودائما مسبات في بعض وتفتت وتجزيء، وما عم تعرضوا وتقدموا نموذج أفضل مما هو حكم الواحد وتبادل السلطة ونموذج القيادة السياسية اللي هي مثل اختيار الأشخاص بالقرابات والعصبيات المدنية والقبلية والدينية مثل النظام، بالتالي ما فرقتوا شيء، فهل قادرين أنتوا تجيبوا أصلاً 4 ملايين صوت؟ رجع للنظام قال له ما في فائدة من التطبيع مع إسرائيل، لا تطمن لو طبعت ولا ما طبعت مع إسرائيل القرار بده يتنفس 2254، ما في مجال. هلأ والشغلة الخطيرة حقيقة اللي صارت أنه فضحوا رسالة بعتها رئيس النظام بشار الأسد يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني عام 2013 للرئيس بوتين. هاي شغلة ما بتصير، حكى لو أي حسين قال هاي شغلة ما بتصير بالأعراف الدولية نهائياً، أنه دولة تخشف رسالة رئيس دولة أخرى قبل على القليلة قبل 20-30 سنة، ومعناتها هذا في استخفاف من رئيس النظام السوري، وواضح أنه روسيا مطمطت لتدخل بعد ما طلب منها رئيس النظام بال2013 أجلتها لأيلول 2015 لحتى وافق أنه هي تيجي تسيطر على القصر الرئاسي وتكون هيئة الأركان تابعة لها. فإذن الرسالة إذا بدي أقرأ لكم فيها فيها انبطاح كامل، يعني دخيلكم لحقونا وخسرنا 5 بلدات بالغوطة، وصلوا المسلحين لمسافة 3 كيلومتر مطار دمشق الدولي، وراح تروح دمشق وهذا بيؤدي إنه انهيار سوريا والعالم المدني، وبيجوا الإرهابيين الإسلاميين بيحتلونا. حكي بخجل، هذا حكي كلام يعني وفق كلام يعني منشور للرئيس بوتين، ما عم نحكي شيء صغير نحن. طيب السيد لافرانتييف اللي هو موفد الرئيس بوتين للسلام في سوريا حقيقة حكى كمان حكي إنه 2254 بده يتنفذ، روسيا ما بتتحمل فشل المفاوضات اللجنة الدستورية، هي بتحملها النظام بطريقة ملتبسة حكاها لكن واضحة، وأنه النظام إذا بده يضل يصر أنه يفشل اللجنة الدستورية وينقل نقاشاتها لداخل أراضي النظام هذا ما بيرضى المجتمع الدولي، ورح تستمر المواجهة وهذا ما بيصب بخدمة أحد. الكاتب نشمي عربي عمل مقال جدا طويل وبحث خلينا نسميه في موقع فرانس بالعربي عن موضوع المجلس العسكري الانتقالي، حكى فيه بدقة قال أنه المجلس العسكري لازم يكون جنب إلى جنب مع مجلس سياسي بيتم تشكيله بناء على القواعد الوطنيه، وهدول الاثنين بيحلوا محل هيئه الحكم الانتقالي. وقال انه باللعب السوري ما في طرف واحد بيرغب انه يبقى بلا مقعد، يعني ما في دوله لعبانه بسوريا بدها تخسر، لازم الكل يربح، وبالتالي لازم الكل يلاقي شيء يكون في توافق انه يكون في مصالح تضم الكل. وقال انه يبدو الامر المفصلي هو انه يختاروا مناف طلاس لفتره انتقاليه محدوده المده، لانه هو بعيد عن العصبيه والطائفيه والدينيه او المناطقيه، واللي يبدو في طرف متعصب طائفيا دينيا في سوريا في طرف المعارضة، هذا اللي عم بيسيء وعم بيطور مرحلة الانتقال السياسي وعم بيخوف الدول والناس من المشاركة في هالعملية هي. وقال انه نحن السوريين كأنه مستسلمين انه لازم تجينا الحلول من برات سوريا وما بيطلع بإيدنا شيء، لا نحن اذا اقتنعنا وعملنا علاقات داخل سوريا وخارج سوريا وتوافقنا من بعض قادرين نفرض الحل اللي بدنا اياه ونصيغه بايدينا ونفرضه على دول العالم. هلا صار باثنين شباط فبراير يعني من اسبوعين عبرت بنت اسرائيليه وصلت لقريه خضر اللي على الحدود الاسرائيليه وبالتالي سلموها اهل الضيعه لقوات السوريه سلموها للروس عملوا مفاوضات رجعوها يوم الجمعه من كم يوم لاسرائيل اخذوا بداله النظام السوري كان طلب انه يطلقوا سراح دياب قهموز اللي هو متهم بكان بده تفجير لصالح حزب الله والاسيره نهال المقتل التنتين رفضوا يغادروا اسرائيل وانه يروحوا لقريه الغجر قال لا بنضل باسرائيل ما بدنا نروح على سوريا عند مناطق النظام اطلقوا براعيين صار في حكي انه في اعطوهم كورونا يعني جرعات ضد كورونا لهذا فقال هذا الحكي اطلقه النائب العربي بالكنيسه الاسرائيلي احمد طيبي وعمل تغريده بهالشيء لكن ما في شيء مؤكد. هلا بصوامع شركرت بريف الرقة توصلت روسيا وتركيا لاتفاق لانه فيها كان حوالي عشرات الاف الطونات من الشعير وكانت مانا تابعه لاحد يعني منطقه كانت تماس وبالتالي اتفقوا انه يعطوا 51% لمناطق اللي نحتاجها النفوذ التركي 49% يوزعوها بين قسد ومناطق النظام واجت السيارات وحملت هالشعير وبعتته. هلا طلال سلو نبش صندوق اسرار الاداره الذاتيه وكيف عم يتحكم فيها البي كي كي وصار في اجتماع للمجلس التشريعي بالمركز الثقافي بالرقة بمناسبة عيد الحب اللي هو 14 شباط فبراير قال نزلوا طالبوا وما بدهم ياكلوا ومطالبة بحرية أوجلان. أيضا صار في بالنسبة لأسيتانا صار في استياء جدا من نتائجها والحركة الوطنية الديمقراطية وكثير من قوى المعارضة وعملوا بيانات وعرائض ضد حقيقة الوفد اللي ادعى أنه يمثل المعارضة السورية وقالوا له أنت بتمثل أشخاصك ونفسك لا يتمناك أحد ولا يدعمك أحد لذلك أرجو أنه لا بقى تحطوا الكلام أنكم أنتم تمثلوا المعارضة السورية وشيلوا هالآرمة هاي والبيان حقيقة والعريضة كسب التأييد أعداد كبير من الناس. هلا بالنسبة للناجحين فعلا الصحفي السوري هادي الخطيب بيض الوجه حطوه بقائمة مجلة تايم لأحسن 100 شخصية يتوقع أنه يلعبوا دور مؤثر في المستقبل في العالم لأنه هو اللي عمل التوثيق لكل الجرائم اللي قام فيها النظام في سوريا ضد الشعب. أيضا الطفلة ميرال حسون عملت أغنية جدا جميلة للأطفال وللمخيمات وللاجئين يعني حقيقة بتبكي ورائعة جدا نحن بنهنيها. مجلة جاز نيوز الفرنسية حطت صورة الشابة السورية الموسيقية نيسم جلال ابنة مدينة كفرنبل الرائعة جدا على غلافها ونقول لها ألف مبروك هالنجاحات المتميزة بمهرجانات الجاز العالمية. أيضا السيدة الصبية ريم الحاج الحمصية اللي هي عايشة الآن بهولندا عم تعمل على يوتيوب برنامج جدا جميل عن بتقدم فيه نصايح للتحسين من الصحة الجسدية والنفسية وصار عندها متابعين عدد كبير. أيضا الشاب شادي الربيع أحد يعني عمل قصص نجاح جدا رائعة بمدينة الرقة السورية فبنقول لهم كلهم ألف مبروك.